بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الحالة التاسعة، العلم الإجمالي بالتدريجيات. وها هنا نطرح سؤالين. السؤال الأول: ما هو المراد من العلم الإجمالي بالتدريجيات؟ والسؤال الثاني: هل هذا العلم الإجمالي منجز أو غير منجز، ولماذا؟ أما جواب السؤال الأول فنقول: إن المراد من العلم الإجمالي بالتدريجيات هو العلم الإجمالي الذي تكون أطرافه طولية من حيث الزمان، بينها تقدم وتأخر زماني، فأحد الطرفين مثلا في الزمان الحاضر، والطرف الآخر في المستقبل، فبينهما طولية زمانية. ولهذا بإمكاننا أن نقسم العلم الإجمالي إلى نوعين. النوع الأول هو العلم الإجمالي الذي تكون بين أطرافه وحدة زمانية ومعاصرة زمانية، كما لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين الآن، إما النجس هو الإناء الأول وإما النجس هو الإناء الثاني، فسواء كان الإناء الأول هو النجس أو كان الإناء الثاني هو النجس، فالنجاسة حالية، الآن الإناء الأول نجس أو الآن الإناء الثاني هو النجس. وهذا ما قد يعبر عنه بالعرضية الزمانية، أن يكون الطرفان بنحو عرضي من حيث الزمان. وهذا ما تقدم الكلام، كل ما تقدم من كلام بلحاظ هذا العلم الإجمالي. أما النوع الثاني، العلم الإجمالي الذي تكون بين أطرافه طولية زمانية، فالطرف الأول لو كان المعلوم بالإجمال منطبقا عليه فهو في الزمان الحالي الآن، أما الطرف الثاني لو كان المعلوم بالإجمال منطبقا عليه فهو ليس الآن وإنما في الاستقبال. هذا نسميه العلم الإجمالي بالتدريجيات. إذن العلم الإجمالي بالتدريجيات هو كل علم إجمالي كانت بين أطرافه طولية زمانية. ومثاله: ما لو نسيت المرأة أيام عادتها، وهل أنها في اليوم الأول من الشهر أو أنها في اليوم الخامس عشر من الشهر؟ يوم واحد أو يوم 15 نسيت وترددت بين هذين الزمانين. ومن الواضح أن هذين الزمانين بينهما طولية، يعني يتعلم إجمالا بأن عادتها إما الآن وهو اليوم الأول، وإما ستأتي مستقبلا في اليوم الخامس عشر، فيحصل لديها علم إجمالي مثلا بحرمة المكث في المسجد. تقول يحرم علي المكث في المسجد إما الآن، إذا كان المعلوم بالإجمال منطبقا على الزمان الأول، وإما في منتصف الشهر إذا كان المعلوم بالإجمال منطبقا على الزمان الثاني. فلديها علم إجمالي طرفاه حرمة المكث في اليوم الأول وحرمة المكث في اليوم الخامس عشر، وهذان طرفان طوليان زمانا وليس متعاصرين زمانا. هذا هو العلم الإجمالي بالتدريجيات. وهكذا كل علم إجمالي آخر غير هذا المثال، إذا تردد بين طرفين إما الآن أو غدا، أو الآن أو بعد شهر، الآن أو بعد سنة، وهكذا إذا كان التردد من حيث الزمان فهو علم إجمالي بالتدريجيات، لأن الزمان أمر تدريجي متصرم لا تجتمع أجزاؤه معا. أما السؤال الثاني، هل هذا العلم الإجمالي منجز أو ليس منجزا ولماذا؟ الجواب، ذهب البعض إلى القول بسقوط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية، وقربوا ذلك بوجهين. الوجه الأول، دعوى الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي، حيث قالوا بانهدام الركن الأول في هكذا علم إجمالي، إذ لا يوجد لدينا علم بجامع التكليف الفعلي. لماذا؟ لأن الحرمة لو كانت في المقطع الزماني الأول، يعني لو كانت عادتها في اليوم الأول من الشهر، فحرمة المكث في المسجد فعلية، لأننا اليوم مثلا في اليوم الأول من الشهر، فلو كان حيضها في اليوم الأول فحرمة المكث الآن فعلية. أما لو كان المعلوم بالإجمال في اليوم الخامس عشر الذي سيأتي، فالحرمة حرمة المكث فعلية الآن أو ليست فعلية؟ ليست فعلية، وإنما لا تكون فعلية إلا بعد مجيء منتصف الشهر. أما الآن ونحن في اليوم الأول من الشهر، فلا معنى لكون الحرمة يوم الخامس عشر فعلية، لا، إنما تصير فعلية إذا جاء اليوم الخامس عشر. إذن المرأة في اليوم الأول لديها أحد الطرفين فعلي، فيما لو كانت الحرمة في المقطع الزماني الأول وكان حيضها في اليوم الأول، والطرف الثاني ليس فعليا على تقدير ثبوته كما لو كانت الحرمة في اليوم الخامس عشر، فإنها ليست فعلية. إذن يدور الأمر لدى هذه المرأة بين تكليف فعلي وتكليف ليس فعليا فليس لديها علم إجمالي بجامع التكليف الفعلي الآن، وإنما لديها علم إجمالي إما بهذا التكليف الفعلي وإما بتكليف ليس فعليا وإنما سيصير فعليا، أما الآن فليس فعليا. إذن ليس لديها علم بجامع التكليف الفعلي، فالركن الأول منهدم، وهذا يعني زوال العلم الإجمالي زوالا حقيقيا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، دعوى الانحلال الحكمي، وذلك لاختلال الركن الثالث بكلتا صيغتين، صيغة المشهور وصيغة المحقق العراقي. أما اختلال صيغة المشهور فيقال إن الأصول المؤمنة ليست متعارضة في أطراف العلم الإجمالي بالتدريجيات، وإذا لم تكن متعارضة فالعلم الإجمالي ليس منجزا، لأنه بناء على الصيغة المشهورة لا بد أن تتعارض الأصول المؤمنة في الأطراف وتتساقط، وبعد تساقطها يصير العلم الإجمالي منجزا. أما إذا لم تتعارض ولم تتساقط فالعلم الإجمالي ليس منجزا. وفي العلم الإجمالي بالتدريجيات الأصول المؤمنة لا تتعارض ولا تتساقط. لماذا؟ وذلك لأننا إذا جئنا إلى المثال اللي هو شنو؟ أن المرأة تعلم بأن تحيضها إما في اليوم الأول وإما في اليوم الخامس عشر. زين، هي الآن في اليوم الأول، فنقول إن كان المعلوم بالإجمال في الطرف الأول، يعني شنو الطرف الأول؟ يعني في اليوم الأول، حيضها في اليوم الأول، حرمة المكث في المسجد في اليوم الأول، فهذه الحرمة فعلية، وإذا كانت فعلية الآن فيمكن أن نجري فيها الأصل المؤمن، نستطيع أن نجري فيها أصالة البراءة. فالطرف الأول وهو المقطع الزماني الأول الحالي هو صالح لجريان البراءة. أما الطرف الثاني وهو المقطع الزماني الثاني اللي هو يا يوم الخامس عشر الذي سيأتي في المستقبل، فلا معنى لجريان البراءة فيه من الآن. لا معنى لأن نقول أنا في اليوم الأول أجري البراءة عن الحرمة التي ستأتي يوم الخامس عشر. في اليوم الأول لا معنى لجريان البراءة عن الحرمة التي ستأتي في اليوم الخامس عشر، هذا لا محصل له، لأن الحرمة لم تأتي بعد، الحرمة ليست فعلية الآن، فما معنى أن نجري عنها أصالة البراءة؟ إذن الطرف الأول وهو المقطع الزماني الحالي صالح لجريان البراءة، والطرف الثاني وهو الطرف الاستقبالي ليس صالحا الآن لجريان البراءة، وإنما هو صالح لجريان البراءة في حينه وليس الآن. وهذا يعني أن هذه المرأة في اليوم الأول بإمكانها أن تتمسك بأصل واحد أو بأصلين، بأصل واحد، فتجري أصالة البراءة عن الحرمة للمكث في المسجد في اليوم الأول. وهذا الأصل المؤمن له معارض أو ليس له معارض؟ ليس له معارض. ليش ليس له معارض؟ لأن الأصل المؤمن الثاني الآن موجود أو ليس موجودا؟ ليس موجودا، وإنما يجري في المستقبل. فإجراء الأصل المؤمن عن الطرف الحالي لا معارض له، فتستطيع أن تجريه ويسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. وبعد مجيء اليوم الخامس عشر تستطيع أن تجري الأصل المؤمن الثاني أيضا، باعتبار أن الشبهة في الأصل أو في اليوم الخامس عشر ستصير شبهة بدوية. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي انحل بسبب إجراء الأصل المؤمن في الطرف الأول من دون معارض. إذن يختل الركن الثالث بصيغته المشهورة. وخلاصة الكلام، يشترط المشهور في المنجزية صلاحية الأطراف جميعا لجريان الأصول المؤمنة لكي تتعارض وتتساقط. وفي العلم الإجمالي بالتدريجيات الأمر ليس كذلك، لأن الطرف الأول صالح لجريان البراءة الآن، أما الطرف الثاني فليس صالحا الآن لجريان البراءة، فتجري البراءة عن الطرف الأول من دون معارض، فينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. أما على صيغة المحقق العراقي، فالمحقق العراقي رحمه الله اشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، على تقدير أن المعلوم بالإجمال في الطرف الأول أو أن المعلوم بالإجمال في الطرف الثاني، فهو صالح للتنجيز على كل حال. وهذا الشرط متوفر في العلم الإجمالي بالتدريجيات أو ليس متوفرا؟ وهذا الشرط ليس متوفرا. لماذا؟ لأنه في العلم الإجمالي بالتدريجيات أحد الطرفين وهو الطرف الأول حالي الآن، والطرف الآخر شنو؟ استقبالي، يعني حرمة المكث في المسجد إما في اليوم الأول اللي هو الطرف الحالي، وإما في اليوم الخامس عشر اللي هو الطرف الاستقبالي. والعلم الإجمالي إنما يكون صالحا لتنجيز الطرف الحالي لو كانت الحرمة في المقطع الزماني الأول، وكان حيض المرأة في اليوم الأول، لكان العلم الإجمالي صالحا لتنجيزه الآن. أما لو كانت الحرمة في المقطع الزماني الثاني، يعني يا يوم يوم 15 وكان حيضها يوم 15، فالعلم الإجمالي الآن صالح لتنجيز الحرمة من يوم 15، يوم 15 بالشهر. الآن إحنا يوم 1 بالشهر، نقدر نقول هذا العلم الإجمالي منجز لليوم 15؟ هذا لا معنى له. العلم الإجمالي ينجز الطرف الحالي، أما الطرف الاستقبالي موجود الآن أو ليس موجودا؟ ليس موجودا. فالعلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيزه الآن لأنه طرف استقبالي. والنتيجة فالعلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، بل صالح لتنجيز معلومه على تقدير الطرف الأول، وليس صالحا لتنجيز معلومه على تقدير الطرف الثاني، فيختل الركن الثاني الركن الثالث بصياغة المحقق العراقي. النتيجة إذن القول الأول هو إن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا لوجهين، إما لاختلال الركن الأول وإما لاختلال الركن الثالث بالصيغة المشهورة، وشنو؟ أو صيغة المحقق العراقي. هذان وجهان لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في التدريجيات. قال العلم الإجمالي بالتدريجيات: إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي تكليفا فعليا حاليا آنيا، والطرف الآخر تكليفا منوطا بزمان متأخر، هذا يعني أن الفردين بينهما شنو؟ طولية زمانية. إذا كان الأمر كذلك نسميه العلم الإجمالي بالتدريجيات. سمي هذا العلم بالعلم الإجمالي بالتدريجيات. ومثاله: علم المرأة إجمالا إذا ضاعت عليها أيام العادة، علمها إجمالا بحرمة المكث في المسجد في بعض الأيام من الشهر، إما اليوم الأول أو اليوم الخامس عشر، اليوم الأول أو اليوم العاشر، وهكذا. فهذه الأيام بينها طولية زمانية، لهذا يسمى علم إجمالي بالتدريجيات. زين، هناك قولان في هذا العلم. القول الأول: هذا العلم ليس منجزا، وقد استشكل بعض الأصوليين في تنجيز هذا العلم الإجمالي، ويستفاد من كلماتهم إمكان تقريب الاستشكال، يعني تقريب أن هذا العلم ليس منجزا بوجهين. الوجه الأول أن الركن الأول مختل، وهذا يعني انحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. شلون؟ يقول: لأن المرأة في بداية الشهر لا علم إجمالي لها بالتكليف الفعلي، ليس لديها علم بجامع التكليف الفعلي. لماذا؟ لأنها إما حائض فعلا، إذا كان حيضها في اليوم الأول فالحرمة فعلية، فالتكليف فعلي، يحرم عليها المكث في المسجد فعلا، وإما هذا الطرف الثاني ستكون حائضا في منتصف الشهر مثلا. زين، إذا كان حيضها في منتصف الشهر فالتكليف الآن في أول الشهر فعلي أو ليس فعليا؟ ليس فعليا، فلا تكليف فعلا. زين، إذن يدور الأمر بين طرفين، أحدهما تكليف فعلي والآخر تكليفا ليس فعليا. النتيجة فلا علم بالتكليف فعلا على كل تقدير. لا، على تقدير الطرف الأول التكليف فعلي، على تقدير الطرف الثاني التكليف ليس فعليا. فعليا فليس لديها علم بجامع التكليف الفعلي، وبذلك يختل الركن الأول. التقريب الثاني أو الوجه الثاني أن الركن الثالث مختل بكلتا صياغتين، المشهورة وللمحقق العراقي. أما اختلاله بصيغته الأولى المشهورة فتقريبه أن المرأة في بداية الشهر تحتمل حرمة المكث فعلان. الحرمة لو كانت موجودة الآن فهي شنو؟ فعلية. لكن الحرمة لو كانت في يوم 15 فهي الآن ليست فعلية، وهذا يعني إمكان وصلاحية الطرف الأول للأصل المؤمن وعدم صلاحية الطرف الثاني للأصل المؤمن. وتحتمل حرمة المكث في منتصف الشهر مثلا، ولما كانت الحرمة الأولى في بداية الشهر محتملة فعلا ومشكوكة فعلا فهي مورد للأصل المؤمن. وأما الحرمة الثانية التي تحتمل في المستقبل فهي وإن كانت مشكوكة من الآن، من الآن نشك في الحرمة يوم 15، ولكنها ليست موردا للأصل المؤمن فعلا في بداية الشهر، وإنما متى تصير موردا للأصل المؤمن؟ في يوم 15. هذا يعني أنه ما قبل يوم 15 كم أصل مؤمن عندنا؟ أصل واحد يجري بلا معارض، إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية في أول الشهر حتى نجري الأصل المؤمن عنها في أول الشهر، وإنما يحتمل وجودها في منتصف الشهر، فلا تقع موردا للأصل المؤمن إلا في منتصف الشهر، أما ما قبل ذلك فليست مجرى للأصل المؤمن. وهذا يعني أن المرأة في بداية الشهر تجد الأصل المؤمن عن حرمة المكث فعلا، يعني في الطرف الأول جاريا بلا معارض، ليس لديها إلا أصل مؤمن وهو عن الحرمة المحتملة في بداية الشهر، فيجري الأصل بلا معارض، وهو معنى عدم التنجيز، يعني سقوط العلم الإجمالي وانحلال انحلالا حكميا. وأما اختلال الركن الثالث بصيغته الثانية، صيغة المحقق العراقي، لماذا يختل؟ لأن المحقق العراقي ماذا اشترط في المنجزية؟ أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على جميع التقادير. الآن نقول فلأن الحرمة المتأخرة يوم 15 لا تصلح أن تكون منجزة في بداية الشهر. الآن نحن في بداية الشهر، الحرمة فالطرف الأول إن كانت موجودة فهي فعلية ومنجزة علينا، أما الحرمة التي ستأتي يوم 15 فعلى تقدير وجودها الآن في بداية الشهر هي منجزة علينا أو غير منجزة علينا؟ غير منجزة علينا حتى على تقدير وجودها، إنما توجد وتتنجز يوم 15 لا أنها تتنجز الآن، لأن تنجز كل تكليف فرع ثبوته وفعليته. وبما أن الحرمة الثانية الآن ليست فعلية ولا ثابتة، فلا معنى لتنجزها. ففي بداية الشهر لا يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، بل صالح لتنجيز معلومه على التقدير الأول، وليس صالحا لتنجيز معلومه على التقدير الثاني. فينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. هذا هو القول الأول، والوجهان اللذان استند إليهما. القول الثاني ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره، حيث يقول إن العلم الإجمالي بالتدريجيات منجز ولا اختلال فيه لا للركن الأول ولا للركن الثالث، لا بصياغته المشهورة ولا بصياغة المحقق العراقي. وكلا الوجهين اللذين ذكرا للاختلال ليسا تامين. الأركان كلها تامة، وإذا كانت الأركان كلها تامة فالعلم الإجمالي منجز. أما الركن الأول فالركن الأول متوفر وتام، لأننا حينما نشترط في العلم الإجمالي العلم بالجامع بالتكليف الفعلي، هذا لا يعني أن يكون كلا طرفي العلم الإجمالي مشترك فيه شنو؟ المعاصرة الزمانية للطرف الثاني. نحن لا نشترط في العلم الإجمالي والمعلوم بالإجمال الفعلية الآن، لا نشترط أن يكون الطرف على تقديره فعلي الآن والطرف الثاني على تقديره فعلي الآن، هذا ليس شرطا. وإنما يشترط في العلم الإجمالي أن يكون كلا الطرفين على تقدير ثبوته فعليا في ظرفه الزماني، مو شرط الآن، لا، أن يكون فعليا وين؟ في ظرفه الزماني. فيكفي أن نعلم إجمالا إما بثبوت التكليف الفعلي في الطرف الأول الآن، أو بثبوت التكليف الفعلي في الطرف الثاني مو الآن، وإنما في ظرفه في زمانه، هذا يكفي، ولا يشترط أن يكون في آن واحد. فالفعلية التي نشترط أن تكون معلومة بالإجمال يكفي فيها أن تكون فعلية معلومة في ظرفها الزماني. فمن الآن أستطيع أن أقول أو يعني مثلا إذا نذرت، إذا أريد نغير المثال، نذرت بالذهاب، نذرت الذهاب إلى زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه إما غدا أو بعد أسبوع، فأنا شنو صار عندي؟ علم إجمالي بوجوب ما إما غدا أو بعد أسبوع، وهذا علم إجمالي بالتدريجيات لأن طرفيه طوليان زمانا. هذا العلم الإجمالي منجز أو لا؟ نقول نعم منجز. ليش منجز؟ لأنني أعلم إجمالا إما بفعلية غدا وإما بفعلية بعد أسبوع، فيكفي أن أعلم بفعلية في ظرفها الزماني، ولا يشترط أن تكون الفعلية في الزمان الحالي. وهكذا في المثال الذي ذكرناه للمرأة الحائض، يكفي في المرأة الحائض أن شنو؟ أن تعلم إجمالا بحرمة فعلية، إما الآن إذا كان حيضها في اليوم الأول، وإما حرمة فعلية في ظرفها الزماني يوم 15. بعبارة أخرى، الفعلية ماذا تعني؟ الفعلية تعني تمامية الموضوع، كما درسنا في الدليل العقلي. موضوع الحكم الشرعي، ما هو موضوع الحكم الشرعي؟ هو القيود والشروط والأجزاء التي تتوقف عليها فعلية التكليف. فالمهم في الفعلية تمامية الأجزاء للموضوع لكي يصير التكليف فعليا. فيكفي في العلم الإجمالي أن أعلم بتكليف موضوعه تام الأجزاء والشرائط الآن، أو موضوعه تام الأجزاء والشرائط في ظرفه الزماني المستقبلي. فعلى كلا الفرضين أنا عالم بفعلية في ظرفها الزماني، فلدي علم إجمالي بالتكليف الفعلي في ظرفه الزماني المناسب له. وهذا يعني يتنجز علي كلا الطرفين، فيحرم مثلا على المرأة الحائض، يحرم عليها المكث في المسجد في اليوم الأول، ويحرم عليها المكث في المسجد في اليوم 15، لأن العلم الإجمالي بجامع التكليف الفعلي متوفر. نعم، متى يسقط العلم الإجمالي بجامع التكليف الفعلي؟ متى يختل الركن الأول؟ الجواب فيما إذا كان الموضوع المعلوم ليس تام الأجزاء، وإنما علمنا إجمالا بجزء الموضوع دون جزئه الآخر. وإذا علمنا بجزء الموضوع فالتكليف فعلي أو ليس فعليا؟ ليس فعليا، لأن التكليف لا يصير فعليا إلا إذا علمنا بتمام أجزاء الموضوع. أما إذا علمنا بجزء الموضوع فالتكليف ليس فعليا، هنا ينهدم الركن الأول. أما إذا علمنا بجميع أجزاء الموضوع، غاية الأمر أجزاء الموضوع تام إما الآن أو يوم 15، هذا لا يعني سقوط الفعلية، لا، هذا علم إجمالي بالفعلية في ظرفها الزماني، إما الآن وإما يوم 15. فالعلم الإجمالي بجامع التكليف الفعلي متوفر، والركن الأول ليس منهدما. قال: والصحيح أن الركن الأول والثالث كلاهما محفوظان في المقام، فلا انحلال حقيقي ولا انحلال حكمي. أما الركن الأول فلأن المقصود بالفعلية في قولنا العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، ليس المراد من الفعلية ليس وجود التكليف في هذا الآن، لا، بل وجود التكليف فعلا في عمود الزمان، يعني في ظرفه الزماني المناسب له. فنشترط في العلم الإجمالي أن يكون علما إجماليا بالتكليف الفعلي في زمانه المناسب له، ولو كان في الزمان الاستقبالي. في قبال ماذا؟ في قبال احترازا عما إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الآخر. لأنه لو كان المعلوم هو جزء الموضوع فالتكليف فعلي أو ليس فعليا؟ ليس فعليا. فحينما نشترط الفعلية فمرادنا اشتراط تمامية الموضوع. هسه تمامية الموضوع إما الآن أو في المستقبل لا يهم، نعلم بالتكليف الفعلي لتمامية موضوعه إما الآن أو في المستقبل. في قباله العلم الإجمالي بجزء الموضوع، فهذا يعني أن التكليف ليس فعليا. عما إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزء الآخر، فإنه في مثل ذلك. شنو ذلك؟ لو علمنا بجزء الموضوع لا علم بتكليف فعلي ولو في زمان مستقبلي، ما عندنا هيك علم بالتكليف الفعلي. فلو كان المعلوم جزء الموضوع ينهدم الركن الأول، أما لو كان المعلوم تمام الموضوع لكنه تمام الموضوع في ظرفه الزماني الآن أو في المستقبل، فهذا علم بالتكليف الفعلي في ظرفه الزماني المناسب له. فالجامع بين تكليف في هذا الآن وتكليف يصبح فعليا في آن متأخر، هذا لا يقصر عقلا، يعني درجته ليست أقل بحساب العقل ومنجزيته العقلية، لا يقصر وصوله. هذا العلم الإجمالي الذي أحد طرفيه الآن والآخر في المستقبل لا يقصر وصوله عن وصول الجامع بين تكليفين كلاهما في هذا الآن. يعني العلم الإجمالي بالتدريجيات حاله حال العلم الإجمالي بالأطراف العرضية زمانا، ما دام علما بتمام الموضوع وليس علما بجزء الموضوع. لماذا؟ لأن مولوية المولى لا تختص بهذا الآن كما هو واضح. فيصير عندي علم إجمالي بفعلية التكليف إما الآن أو يوم الخامس عشر، وهذا علم بجامع التكليف الفعلي، فالركن الأول تام ولا إشكال فيه. وأما الركن الثالث فأيضا ليس منهدما لا بصيغة المشهور ولا بصيغة المحقق العراقي، وذلك لأن الركن الثالث على صياغة المشهور نشترط فيه أن يكون الأصل المؤمن في الطرف الأول معارضا بالأصل المؤمن في الطرف الثاني. لماذا يتعارضان؟ وذلك لأن إجراءهما معا سيؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فكلما، خليها قاعدة، كلما كان جريان الأصل المؤمن في الطرفين يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة أو الترخيص في المخالفة القطعية، ستتعارض الأصول وتتساقط، فيصير العلم الإجمالي منجزا. هذا هو الركن الثالث. خلي نجيب علما إلى محل كلامنا. لو أجرينا أصالة البراءة، المرأة أجرت أصالة البراءة عن حرمة المكث في المسجد في اليوم الأول، وأجرت البراءة عن حرمة المكث في المسجد في يوم 15، فإجراء هذين الأصلين المؤمنين يؤدي إلى المخالفة القطعية أو لا يؤدي؟ يؤدي طبعا. وما دام سيؤدي إلى المخالفة القطعية، لأن حيضها إما اليوم الأول أو يوم 15، فإذا أجرت الأصلين المؤمنين في الزمان الأول وفي الزمان الثاني فهذه مخالفة قطعية. وهذا يعني أن الأصول تتعارض أو لا تتعارض؟ تتعارض وتتساقط. فالأصل المؤمن في الزمان الأول يوم الواحد بالشهر يتعارض مع الأصل المؤمن في الزمان الثاني وهو يوم 15، يتعارضان كل في ظرفه ويتساقطان، فيصير العلم الإجمالي منجزا. وهنا تبرز نكتة لطيفة، وهي إن التعارض بين الأصول المؤمنة لا يشترط فيه المعاصرة الزمانية. نحن لا نشترط في الدليلين المتعارضين أن يكونا متعاصرين زمانا. خليها بذهنك، لا نشترط في الدليلين المتعاصرين أن يكونا في زمان واحد، بل الدليلان المتعارضان هما الدليلان المتكاذبان اللذان لا يصدقان معا ولو كانا في زمانين مختلفين. ولا نشترط فيهما أن يكونا في زمان واحد. فباب التعارض ليس كباب التضاد، كالتضاد بين اللون الأسود واللون الأبيض. في التضاد ماذا نشترط؟ وحدة الموضوع ووحدة الزمان. فلو كان الضدان على موضوع واحد في زمان واحد استحال اجتماعهما، أما إذا كانا في زمانين، هذا الجدار اليوم أبيض غدا نريد نسوي شنو؟ أسود. أكو استحالة لو ماكو استحالة؟ ماكو استحالة. استحالة اجتماع الضدين مع الاتحاد الزماني، أما إذا اختلفا زمانا ارتفعت استحالة التضاد. اجتمع الضدان بلا إشكال إذا اختلفا زمانا. أما في التعارض بين الأصلين المؤمنين فالأمر ليس كذلك، لا نشترط في التعارض أن يكونا متعاصرين زمانا كما اشترطنا ذلك في الأبيض والأسود، لا، يمكن أن يكونا متعارضين ولو كانا في زمانين مختلفين. عجيب، إذا كانا في زمانين مختلفين كيف يتعارضان؟ كيف يتعارضان؟ إذا علمنا بأن إجراءهما معا سيؤدي إلى المخالفة القطعية، هذا يعني أن أحدهما يكذب الآخر وأن أحدهما مخالف للواقع، لأن المرأة إما تتحيض يوم الأول أو يوم 15، أما لا حيض في اليوم الأول ولا 15 هذا مخالفة قطعية. إذن تتعارض الأصول المؤمنة وتتساقط ولو لم تجتمع زمانا. قال: وأما الركن الثالث بصيغته الأولى المشهورة، فلأن الأصل المؤمن الذي يراد إجراؤه عن الطرف الفعلي في بداية الشهر يعارض بالأصل الجاري في الطرف الآخر المتأخر، يعارض بالأصل الجاري في ظرفه اللي هو يوم 15. ليش يتعارض معه؟ إذ ليس التعارض بين أصلين من قبيل التضاد بين لونين يشترط في حصوله وحدة الزمان، لا، وإنما التعارض مرده إلى التكاذب، بل مرد التعارض إلى العلم بعدم إمكان شمول دليل الأصل المؤمن لكل من الطرفين بالنحو المناسب له من الشمول زمانا، ولو كان الأول في بداية الشهر والثاني في منتصف الشهر. المهم أن يكون جريان الأصل فيهما يؤدي إلى المخالفة القطعية، وجريان الأصل في بداية الشهر وجريانه في آخر الشهر يؤدي إلى المخالفة القطعية. وحيث لا مرجح للأخذ بدليل الأصل في طرف دون طرف في بداية الشهر أو منتصف الشهر، فيتعارض الأصلان ويتساقطان، لأن جريانهما معا يؤدي إلى المخالفة القطعية، أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيتعارضان ويتساقطان، وهذا يعني أن الركن الثالث تام على صياغة المشهور. وبهذا البيان يتضح لك جواب السؤال الذي طرحته عليكم ولم يأتني جواب، أن الأصل المؤمن في الفرد الطويل عصرا كيف يتعارض مع الأصل المؤمن في الفرد القصير صباحا؟ الجواب: المعارضة لا يشترط فيها الاتحاد الزماني، وإنما يشترط فيها التكاذب، بمعنى لو أجريناهما معا لأدى إلى المخالفة القطعية، ولو أجرينا البراءة صباحا وعصرا لأدى إلى المخالفة القطعية. فها أنا أجبت نيابة عنكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.